إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فقد سمعتم من أخينا حفظه الله تعالى الحديث العظيم الذي ذكر في النصيحة، وهو يعتبر أصل في هذا الباب، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ولم يخرجه البخاري، لأن فيه رجلا ليس على شرطه. نعم، هذا الحديث لم يصح إلا من حديث أبي رقية، وقد جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وثوبان، وكلها غير محفوظة. قال البخاري رحمه الله تعالى: لا يصح إلا عن تميم بن أوس الداري. هذا الحديث عباد الله اعتنى به أهل العلم في شرحه وتفكيك عباراته، واهتموا به، فقد اعتنى به الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم الحكم، وهكذا الإمام مسلم في وهكذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهكذا المروزي في كتابه تعظيم الصلاة عقد له بابا في هذا الحديث العظيم. هذا الحديث العظيم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال أبو نعيم: هذا الحديث له شأن عظيم. وقال محمد بن أسلم الطوسي: هذا الحديث أحد أرباع الدين. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ذكروا أن هذا الحديث أحد أربعة أحاديث التي يدور عليها الدين، وأنا أقول: بل إن مدار الدين كله على هذا الحديث، أو كما قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث العظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: يحتمل أن يحمل على معظم الدين، أي معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث الحج عرفة، ويحمل أن يحتمل على ظاهره، ويحتمل أن يحمل على ظاهره، فإن كل عمل لا يريد به عامله الإخلاص فليس من الدين. نعم عباد الله، الدين النصيحة. يذكر العلماء أن أصل النصح في اللغة هو الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوص له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدين النصيحة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام وجعل ذلك الدين كله. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النصيحة لهؤلاء لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل النصيحة للمسلمين عموما، وهكذا جاءت أحاديث تدل على فضل النصيحة لولاة الأمور، وهكذا جاءت أحاديث في النصيحة لولاة الأمور لرعاياهم، نصيحة ولاة الأمور لرعاياهم. فمن القسم الأول ما روى البخاري ومسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هكذا بايع جرير رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم، وقد أوفى به رضي الله عنه. فقد زاد ابن حبان في روايته أن جرير رضي الله عنه كان إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر، يخير ذلك المشتري. وهكذا أيضا روى الطبراني رحمه الله في ترجمته أن فلانا لجرير اشترى فرسا ب300، فجاء به جرير إلى صاحبه فقال: إن فرسك يحتاج أكثر من ذلك، فلم يزل يزيد حتى أعطاه 800 درهم، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد من سيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وهكذا روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. وهكذا أيضا روى الإمام أحمد رحمه الله أو روى أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويطوفه من ورائه. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الأحاديث تدل على النصح لعموم المسلمين جميعا بعضهم لبعض. ولهذا جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا من تمام النصيحة أن يبين البائع لأخيه المشتري ما في تلك السلعة من العيب، وهكذا أيضا ما فيها من الفساد، حتى تحل البركة في ذلك البيع. نعم عباد الله، وهكذا مما جاء في النصح لولاة الأمور ما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصروا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصروا من ولاه الله أمركم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على النصح لولاة المسلمين. وهكذا أيضا روى الإمام أحمد من حديث جبير ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: الإخلاص لله، ومناصحة ولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تفيض من ورائهم، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا من نصيحة ولاة الأمور لرعاياهم ما روى الإمام مسلم من حديث أبي معقل أو من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد ريحة الجنة أو لم يجد رائحة الجنة. نعم عباد الله. وهكذا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ما من نبي بعثه الله ولا ولي جعله الله إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصور من عصم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، النصيحة أمرها عظيم. ولهذا كان داب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وداب الصادقين أنهم ينصحون لأقوامهم. فقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم عدة قصص في قصص الصادقين من الأنبياء وغيرهم من الصالحين أنهم نصحوا مع أقوامهم. فقد ذكر الله جل وعلا عن نوح عليه السلام فقال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هكذا نوح عليه السلام نصح قومه وجلس تلك المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يناصح قومه ويذكرهم ما أعد الله لهم وينذرهم عذاب الله جل وعلا. وهكذا ذكر الله سبحانه عن هود عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وذكر الله جل وعلا عن صالح عليه السلام فقال الله تبارك وتعالى فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وذكر سبحانه عن شعيب عليه السلام أنه قال فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي فكيف آسى على قوم كافرين. وذكر الله جل وعلا عن نوح في موضع آخر أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نعم عباد الله، كما أنها من صفات الأنبياء هي أيضا من صفات وسمات الصادقين مع الله جل وعلا. قال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فقد أعذر الله جل وعلا هؤلاء الأصناف الذين تخلفوا عن الغزو لأنهم كانوا صادقين ناصحين، بينما كان المنافقون كاذبين وليسوا بصادقين، فقد ذمهم الله جل وعلا. وأما هؤلاء فلما كانوا صادقين وناصحين عذرهم الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. نصح موسى عليه السلام وكان صادقا في نصيحته. وهكذا أيضا ذكر الله جل وعلا عن أم موسى أنها كلمت بنتها أن تخاطب أولئك الأقوام بقولها، كما قال الله جل وعلا: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه وهم له ناصحون. وقد أمرنا الله جل وعلا بالصبر في التوبة والإخلاص فيها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم عباد الله، وقد ادعى بعض بعضهم هذه الخفلة وهي ليست من سماتهم كإبليس عليه لعنة الله لما قال لآدم عليه السلام وهكذا قال لآدم وحواء وقاسمهما إني لكما لمن الناطقين وهو كاذب ليس هو من أهل هذه الخفلة العظيمة. نعم عباد الله هذه الخفلة العظيمة قد اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أنصح الناس لأمته عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة فأطاعه طائفة من قومه فأذلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصلحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك الرجل العريان الذي أنذر قومه من عذاب الله جل وعلا فالذين انتفعوا بهذه النصيحة وبهذه الدعوة المباركة قد نجاهم الله جل وعلا والذين أبوا واستكبروا وأعرضوا فهم من الهالكين. نعم عباد الله نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم الناصحين ففي حجة الوداع لما خطب تلك الخطبة العظيمة قال لهم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك قد بلغت ونصحت نعم عباد الله نبينا صلى الله عليه وسلم قد نصح لأمته كثيرا وهكذا نصح لصحابته. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من بني عذرة أعتق رجلا أو أعتق عبدا عن دبر ليس له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك مال؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه رجل ب800 درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه فقال خذ هذا فتصدق به على نفسك فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل شيء فهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح لذاك الرجل الذي قد اعتق عبده وهو ليس له مال غيره فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم وباعه ثم أعطاه ثمنه وهذا من تمام النصيحة. وهكذا أيضا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها الطلقة الأخيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم شريف ثم قال لها تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيه. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رضي الله قال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فسعلوه لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرمته قال انكحي أسامة بن زيد قالت فنكحته وجعل الله فيه خيرا واقتبضت. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح تلك المرأة بهذه النصائح العظيمة وهو القائل عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بلاد الدين تربت يداك. ينصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يعتنوا بذات الدين. نعم عباد الله وهذا من تمام النصيحة وهكذا جاء في الصحيح أن رجلا من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فإن في أعين الأنصار شيئا. وهذا من تمام النصيحة منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في حديث جابر في صحيح مسلم قال جابر لما هلك عبد الله يعني أباه، لما هلك عبد الله ترك تسعة نسوة أو قال سبعة، قال فتزوجت امرأة سيدا فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تزوجت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ذكرا أم سيدا؟ قال سيدا. قال فهلا ذكرى تلاعبها وتلاعبه؟ أو قال تضاحكها وتضاحكه؟ ثم قص القصة وأن أباه مات وترك تسعة من النساء ومن البنات، فجاء فكره أن يأتي بمثلهم الحديث. فهذا أيضا من تمام النصيحة. نعم عباد الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أنصح الأمة لهذه الأمة. عباد الله، هذا الحديث الذي ذكر آنفا حديث أبي رقية تميم بن عوف الداري قد حث به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة لهؤلاء الأصنام لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. وقبل هذا يقول العلماء أولا يجب على المسلم أن ينصح نفسه، أن ينصح نفسه، وهذا لا شك فيه، قبل أن ينصح غيره فينصح نفسه ويجتنب ما حرم الله جل وعلا، فإن هذا من تمام النصيحة. كما قال القائل ابدأ بنفسك فانهها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وقال الآخر مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا، أظهر بين الناس إحسانه وقال فالرحمن لما خلا. فأولا المسلم يبدأ بنفسه فيزجرها وينصحها هكذا ثم يبدأ بغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النصيحة لله، والنصيحة لله تقر بمحبته سبحانه، وهكذا بالإخلاص له، وهكذا أيضا باتباع أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. كما أنه أيضا من تمام النصيحة لله جل وعلا أن نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإن هذا من تمام النصيحة له سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كما أنه كذلك من تمام النصيحة لله جل وعلا أن المسلم يغار إذا انتهكت محارم الله جل وعلا. فقد قالت عائشة رضي الله عنها من سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل وعلا. نعم عباد الله، هكذا من تمام النصيحة لله أن يكون المسلم زابا عن هذا الدين العظيم فيصب عنه تحريم المنحرفين والضالين ويبين فيه الحق، بين فيه الحق من الباطل. نعم عباد الله، فإن هذا من تمام النصيحة لله جل وعلا. وهكذا أيضا النصيحة لكتاب الله جل وعلا تكون بتعليمه وتعلمه، بتعليمه وتعلمه والتفقه فيه وتلاوته والاستماع إليه، وهكذا بالاستشفاء به وتدبره. نعم عباد الله، هذا كله من تمام النصيحة لهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك. نعم عباد الله، سماه الله جل وعلا مبارك، فيجب علينا أن نعتني بكلام الله جل وعلا حفظا وهكذا أيضا فقها وتعليما وتدبرا واستشفاء وتلاوة، فإن هذا كله من تمام النصيحة، كما أنه كذلك من تمام النصيحة لهذا القرآن العظيم أن نعلم أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم عباد الله، وألا نعتقد ما اعتقده الجهمية والمعتزلة من أنه كلام الله مخلوق، وهو اعتقاد باطل فاسد قد بينه العلماء في كتب العقيدة. نعم عباد الله، هذا القرآن العظيم ينبغي أن نعظمه حسا ومعنى، فنعظمه في قلوبنا هكذا أيضا نعظمه حسا. نعم عباد الله، هكذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، النصيحة أيضا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمام النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وعدم المشاقة له عليه الصلاة والسلام، وتعظيمه حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، وتعظيم سنته، فإن هذا من تمام النصيحة له. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم مصيبة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم عباد الله، وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا الآية. نعم عباد الله، كل هذا من تمام النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه من تمام النصيحة له عليه الصلاة والسلام اتباع سنته وعدم المخالفة لسنته عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هكذا عباد الله من تمام النصيحة لنبينا صلى الله عليه وسلم تعظيم صحابته رضوان الله عليهم ومحبتهم وإجلالهم وإنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا، وأن لا نكون كأولئك الفجرة الرافضة الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصوهم، وربنا جل وعلا قد أثنى عليهم ورفع منزلتهم. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهكذا قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الثناء العظيم من ربنا جل وعلا على أولئك الأئمة خيار الناس، فيأتي هؤلاء الزنادقة ويطعنون فيهم ويتنقصونهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيعا حديثا. نعم عباد الله، وقال الإمام الصحابي رحمه الله تعالى وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فهؤلاء الرافضة هم على غير السبيل وعلى غير الصراط المستقيم. نعم عباد الله، لم يقدموا أصحابه عليه الصلاة والسلام. فمن تمام النصيحة عباد الله أن نعظم أصحابه عليه الصلاة والسلام، كما أنه كذلك نعظم زوجاته عليه الصلاة والسلام اللواتي هن زوجاته في الدنيا والآخرة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، والنصيحة لأئمة المسلمين تكون برفعهم وتقويمهم، وهكذا أيضا سد أنفسهم، وهكذا أيضا إعانتهم على الخير، وهكذا أيضا دفع الظلم عنهم بقدر الاستطاعة، فإن ذلك من تمام النصيحة. كما أنه كذلك من تمام النصيحة لهم ألا يحرج الناس على الخروج عليهم والانقلابات عليهم، فإن هذا ليس من النصيحة، وقد أمرنا ربنا جل وعلا بطاعتهم في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع واسمع واطع وإن ضرر ظهرك وأخذ مالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن تأمر علي عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه زبيبة. نعم عباد الله، كل هذه الأدلة تدل على عدم الخروج على الأمراء وإن كانوا فساقا وأنها تدل كذلك على طاعتهم بالمعروف. نعم عباد الله، ولهذا جاء عن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أنه قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. نعم، وهكذا أيضا جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو أعلم أنني دعوة في السجادة لدعوت بها للأمين. فهكذا كان شأن سلفنا رضي الله عنه مع الأمراء ومع السلاطين، وإن كانوا تجارا أو فساقا فلا يجوز الخروج عليهم. فما تدل الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يدخل في عموم أئمة المسلمين العلماء، العلماء الصادقين الناصحين، فإنهم من جملة أئمة المسلمين، والنصح لهم يكون ببث علومهم ونشرها بين الناس والثناء عليهم وإحسان الظن بهم، فإن هذا أيضا من تمام النصيحة لهم الذين هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن النصيحة أيضا لعامة المسلمين، لعامة المسلمين، وتكون النصيحة لعامة المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، كما أنه كذلك أن تشفق عليهم وأن تنصحهم، وهكذا أيضا أن تعينهم على الخير ولا تعينهم على الشر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فيا عباد الله، ينبغي لنا أن نكون صادقين في النصح مع الله جل وعلا، وهكذا مع كتابه ومع نبيه ومع أئمة المسلمين وعامتهم. فهذه تعتبر مقدمة لمحاضرة شيخنا أبي عمار حفظه الله تعالى، فليتقدم وليفدنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فجزى الله أخانا الفاضل أبا عبد الرحمن حفظه الله تعالى على هذا الكلام الطيب الذي ما ينطق بكلمتين أو ثلاثة إلا ودلل عليها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هؤلاء الذين يتكلمون بمثل هذا المنطق وبمثل هذه العبارات وبمثل هذه الأساليب ما يكونون إلا قد درسوا وطلبوا العلم واجتهدوا فيه اجتهادا عظيما، نحسبهم كذلك والله حاسبهم. ومثل هذا الموضوع له أهميته وله مكانته في الإسلام. تكلم أخونا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى على حديث أبي رقية رضي الله عنه بكلام شاف كاف، وإن كان هناك إتمام فيكون الكلام على بعض ما يتعلق بالنصيحة من آداب وطرق أنواع النصيحة التي تندرج لعامة المسلمين، لأن في حديث أبي رقية رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النصيحة تكون في أمور معينة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقلنا أن هذه منزلة عظيمة، منزلة النصيحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الدين النصيحة، أي أن منزلة النصيحة في الدين عظيمة للغاية، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. فإن الرجل لو قال: قد ذهبت إلى منى ونمت في مزدلفة، وذهبت إلى منى ورميت الجمرات في اليوم الأول، ثم رميت في أيام التشريق، لكن ما وقفت في عرفة، فيقال أن حجك باطل. ولذلك يرتكز هذا الدين على النصيحة. لماذا؟ لأن النصيحة فيها إخراج الشوائب وإبعادها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد جعلها من حقوق المسلم على المسلم، قال: وإذا استنصحك فانصح له، إن طلب منك النصح فانصح له. اختلف أهل العلم في أي الأمور يطلب النصيحة وفي أي الأمور يتعين على نصيحة من استنصحك، فقالوا: أما الاستنصاح بأمور الدنيا فإنه لا يلزم، لكن الاستنصاح يكون في أمور الدين وفيما يتعلق من إعانة الإنسان على أمور دينه، مثل أن الرجل يريد أن يخطب امرأة، فإذا استنصحك وتعلم شيئا عنها فتعين عليك أن تنصحه وأن تذكره بالله سبحانه وتعالى. النصيحة ليس لها ترتيب، لا يقال أن النصيحة فقط تكون من الكبير إلى الصغير، ومن العالم إلى الجاهل، ومن الرفيع إلى الوضيع، لا، وإنما النصيحة تكون عامة، سواء كان من العالم للجاهل، وهذا هو الأصل والأكثر، أو العكس، سواء كان لكبير للصغير أو العكس. فانظر إلى إبراهيم عليه السلام ينصح أباه بنصائح عدة، منها افتتاح النصيحة: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولكن المنصوح قد يأخذ بعين الاعتبار هذه النصيحة وقد لا يأخذ بها، ولذلك هذه النصيحة عبارة عن تحفة، عبارة عن هدية يتحفك الناصح. فإن العلماء عرفوا النصيحة بقولهم، قالوا: حياز الخير للمنصوح، أن تحوز تقدم الخير كله للمنصوح، وأنت تريد أن يقوم وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن ينتفع بنصيحتك لو كان في أمر دنيوي. فإذا كان كذلك، فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أنه كان ينصح في مواطن عدة. فمثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصح ذلك الرجل بنصيحة عظيمة، الذي قال وأراد أن يعبر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. قال: لقد حجرت واسعا، إن رحمة الله واسعة. وذاك أيضا الآخر الذي قال: أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت. وأيضا من نصيحته صلى الله عليه وآله وسلم نصح عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما رآه وهو، أي عبد الله بن عمرو بن العاص، لابس ثوبان معصفران، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها. وهكذا نصائح عدة ينصح النبي عليه الصلاة والسلام الناس ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم. بقي هل هذا الأمر اقتصر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فالصحابة رضي الله عنهم أيضا نصح بعضهم بعضا، فإن عبد الله بن غفر رضي الله عنه لما سمع ولده وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، قال: يا بني، ألا سألت الله أنك، أو سألت الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة وأن تستعيذ بالله من النار؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام من بعدي يعتدون في الدعاء والطهور. وهذا من النصيحة. من النصيحة أيضا لما نصح سلمان أبا الدرداء وقال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم قد نصحوا. وهل هذا الأمر يقتصر عليهم؟ الجواب لا، حتى على التابعين. جاءت قصة بسند صحيح أن الحجاج بن يوسف الثقفي عند أن كان صغيرا فإنه كان يصلي ويعبث في صلاته، وصلى بجانب سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. فبعد ذلك بعد أن انتهوا من الصلاة أخذ سعيد رضي الله عنه بثوب الحجاج، أخذه بيده وقبض على ثوبه، ثم بعد ذلك أراد الحجاج أن ينصرف وسعيد يسبح ويستغفر، فلما انتهى قال له: يا سارق يا خائن، أتعبد في صلاتك؟ ثم لما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي الإمارة في أول أيام جاء إلى سعيد ابن المسيب وقد أدركه سعيد وهو في أول إمارته أو توليه شيئا من أمور الدولة، جاء وقد خيف على سعيد فقال له: جزاك الله خيرا من معلم. فحتى التابعون رضي الله عنهم فإنهم ما بخلوا على هذه الأمة بالنصيحة، وهكذا استمرت النصيحة في العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة في عامة المسلمين تكون في أمور عدة، ليس النصيحة أنك رأيت إنسانا قد أخطأ في أمر ما نصحته به، وإنما النصيحة إزداء الخير وإعطاء الخير وإهداء الخير لصاحبك. فالنصيحة قد تكون في أمر الوضوء عند أن تعلم أناسا بشيء قد أخطأوا فيه في وضوئهم، فانظر إلى الناس عند أن يتوضأوا كم من خطأ قد يقعون فيه، كم من إنسان إذا توضأ وبدأ بيده اليمنى عند أن يغسل يده فإنه يأتي بأذكار لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكم من رجل عند أن يتوضأ يمسح على رقبته ويظن أن هذا من السنة وهي ليست من السنة وإنما يعتمدون على حديث ضعيف، وكم من رجل يغسل رجليه ولم يعتني بالعقاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صاح ذات مرة وقال: ويل للعقاب من النار. وهكذا الصلاة تجد أن بعضهم يقصرون في أمرها، كم من رجل ولا سيما كبار السن ما يكاد الإمام أن يقول الله أكبر إلا وقد سارع وسابقه في السجود. وهكذا في أخطاء كثيرة يحتاج هذا إلى موضوع وطرح هذه الأمور مفندة مع ذكر الأدلة أنها تخالف السنة مما يفعلها العوام. وهكذا النصيحة في أمر البيع والشراء، كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استنكر من ذلك البائع الذي غش في بيعه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: قال من غشنا فليس منا، وجاء بلفظ: ليس منا من غش. فهذه نصيحة لأولئك القوم الذين يتلاعبون بالبيع والشراء. ولذلك البائع على أحد أمرين، وهما إن شئت قلت هم صنفان: صنف يبيع فيقول فيصدق في قوله، وصنف كذاب غشاش ربما يبتز أموال الناس بالحيل والدهاء الذي فيه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال في شأن هذا البائع الصادق، قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما لم يبارك الله في بيعهما. فانظر كم من رجل يبيع لك بضاعة، يبيع لك سيارة، يبيع لك أرضية، يبيع لك بيتا، يبيع لك كذا وكذا، ويكون غاش، يكون غاشا لك في هذا عند أن لم يبين لك أن هذه الأرضية أو هذا البيت أو هذه السيارة عليها بعض المشاكل والمتاعب، فما تفاجأ بعد ذلك إلا وقد داهمتك المشاكل وأمور كثيرة، أو داهمتك أمورا كثيرة وأنت يا عبد الله في غنى عنها. وكذلك النصيحة أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعاة إلى الله عز وجل هم نصحاء، هم نصحاء ينصحون الناس ويبينون لهم. والنصيحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون عامة، ليس في ست خصال كما يفعلها جماعة التبليغ مما يسمون عند بعض الناس جماعة الدعوة، يجعلونها في ست خصال ويجعلون هذا الدين كله في هذه الست خصال فقط، حتى أني سألت أحدهم وقد جاء إلي حاثا لي على أنني أخرج معهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد أن بينت له أننا ندعو إلى الله عز وجل من غير 3 أيام ولا 40 يوما ولا 4 أشهر، حياتنا ووقتنا كله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك أخبرته أن هل هذا الدين كله ينحصر في 6 خصال وهما 2، فأحدهما قال لا والثاني قال نعم، وبعد ذلك جرت أمور طويلة بيني وبينهم. الشاهد من ذلك أنهم حصروا هذا الدين في هذه الأمور 6 الذين اخترعوها من عندهم. وهكذا بعضهم يجعل جانبا معينا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويهمل جانبا، بعضهم يجعل في الرقائق ويترك التحذير من الشرك، وبعضهم كذا وبعضهم كذا، وبعضهم يحب أن يتألف الناس فقط حتى لو بقوا على بدعتهم وعلى ضلالهم، المهم الجمع والكثرة. ولذلك تجد أن بعضا من الناس قد ينفر من دعوة أهل السنة والجماعة، وهذا إذا كان طالبا للحق فسيعود ولا محالة، وأما إذا كان راغبا عن ذلك بعيدا عن ذلك لا يريد الحق فإنه يصرف نفسه ويبتعد عن هذه الأمور. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة هم قوالون بالحق، يدعون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يذكرون جميع الأمور ويتركونها أمرا بعد أمر، من ذلك التحزب ومن ذلك كثيرا من الأمور التي لا يتركها إلا أهل السنة والجماعة. أيضا من النصيحة التي تكون بين عامة المسلمين نصيحة الزوج لزوجته، وأن يذكرها بالله سبحانه وتعالى. ذكر ابن حزم رحمة الله عليه في بعض كتاباته أن على الزوج أن يعظ زوجته، تفضل،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. قلنا أن ابن حزم رحمة الله عليه ذكر في بعض كتبه أن على الزوج يتخول زوجته بالموعظة وأن يحذرها من رفيقات السوء وأن يبين لها أن الشرور كثيرة، وذكر كلاما مفاده أن المرأة إذا أهملت فإنها ضعيفة وأن المغريات كثيرة والمرأة تغتر بأتفه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث النساء على الطاعة ويحث النساء على السماع لكلام الزوج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، أي أنها تطيع البعل أي الزوج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة السائلة: كيف أنت من زوجي؟ قالت: إني أجتهد فيه ولا آل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن على الزوجة أن تطيع زوجها. وهناك نصوص كثيرة تدل على أن الزوج يعظ زوجته وينصحها بمثل هذه الأمور. من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما ذكرت شيئا عن صفية، قال: إنك قد قلت شيئا عظيما لو مزج بالبحر لخلطه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام وعظ عائشة مرة أخرى لما ذكرت خديجة، وهذا أيضا عمر رضي الله عنه لما وعظ زوجته ونصحها وذكرها، كما جاء القصة في سنن الترمذي. وكان الأمر يتعلق بإيلاء النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، حتى أن والأصل والقصة أصلها في صحيح البخاري، حتى أن الخبر تناقله الناس على أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء. وفيه في صحيح البخاري أن النبي عليه أو أن عمر نصح بنته حفصة، فالنصيحة أيضا تكون للزوجة. النصيحة أيها الإخوة لعامة المسلمين، نصيحة الرجل لأبنائه، وهذا كثير للغاية. تنصحهم بأن لا يقتربوا من قرناء سوء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. تنصحهم بأن يواظبوا على العبادة وأن لا يعصوا الله سبحانه وتعالى. تنصحهم بأن يجتهدوا بقدر الإمكان إن كانت فيهم رغبة في طلب العلم. تنصحهم بأن لا يفعلوا السوء ولا يفعلوا المحرمات. تنصحهم بأن لا يرتكبوا بعض الجرائم التي إذا فعلت فإنها تعرض بين الناس جميعا. قد يقول قائل أن كلمة بعض يقصد بها أن بعض الأخرى والبعض الآخر لهم أن يفعلوه، لا، وإنما التركيز على الأهم قد يكون في ذهن هذا الولد، كالتركيز مثلا على جريمة النواق والتركيز على جريمة السرقة والتركيز على جريمة مشاهدة المقاطع الخليعة في الجوالات وفي الكمبيوتر وغير ذلك والتركيز على مغازلة النساء، أن هذه الأمور جميعا كلها محرمة. فينبغي على الأب أن يجلس مع أولاده وأن ينصحهم وأن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ينصح سبطة أي ابن بنته وهو الحسن، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام له: كف كف، أما علمت أن هذا من أموال الصدقة وهو طفل صغير؟ هذه من أنواع النصيحة. أيضا من أنواع النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من النصيحة، والله سبحانه وتعالى قد لعن بني إسرائيل على لسان نبيين من أنبيائه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا هذا من النصيحة. من النصيحة أيضا بيان عوار أهل الباطل، بيان عوار أهل الباطل، فإن أهل الباطل قد كثروا في هذه الآونة الأخيرة، لا كثرهم الله، وتجد أن السكوت عن هؤلاء وعدم تبيين حالهم ربما أن الشر يستطير ويقتر، وأن الناس يغترون بهذا السكوت. فتجد أن مثلا الصوفية إذا سكت عنه ولم يبين عواره، وجماعة التبليغ والرافضة وغير أولئك كثير، الإخوان المسلمون السروريون وكذا وكذا، من هؤلاء إذا ما بين عوارهم وبين للناس أن هؤلاء على باطل فإن الناس يغترون. فمثلا إن رأيت يا عبد الله أن هناك مناسبة يذهب فيها أهل الباطل لباطلهم، أهل الشرك يذهبون ويطوفون حول قبر، ينبغي عليك أن تبين خطورة هذا الأمر. في كل سنة يذهب الناس ويقطعون الفيافي والقفار ويشدون الرحال إلى قبر هود، ولا يصح ولا يثبت أن هذا القبر هو قبر هود عليه السلام، لأنه لم يأتي نص من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه في هذا الموضع، وقبر كذا وقبر كذا قبور كثيرة. وأيضا في مولد النبي عليه الصلاة والسلام يحتفلون فيه، ينبغي عليك أن تنبه الناس لذلك. أيضا في الإسراء والمعراج، وأيضا البدع كثيرة. لو أن الإنسان حاول أنه يذهب في كل موطن ويتتبع لوجد أن هناك مناسبات كثيرة، لكن يا عبد الله لا تفوت عليك فرصة حتى تبين للناس الحق وتحذرهم من الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح الشيخ مقبل بن هادي الواضعي رحمة الله عليه في صحيح المسند ما ليس الصحيحين، كان يتتبعهم في أسواقهم ويقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأنت تنصح الناس وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى وتبين عوار أهل الباطل. وأحب أن ننبه في هذا الموضع على أمر، أن بعض الناس ربما يتحسس إذا ذكر مبطلا من المبطلين بالإثم، فيقول: هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في نصوص عنه: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. يقال: نعم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا بهذا اللفظ، ما بال أقوام، لكن في مواطن أخرى قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء أناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كذا ما أبو السنابل، وقال: أفتان أنت يا معاذ، وقال: إن فلانا وفلانا ليسوا من أوليائي، وقال عليه الصلاة والسلام: أدخلوه فإنه شر جليس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الرجل الذي هش وبش في وجهه بعد ذلك، وسألته عائشة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس من اتقاه الناس لفحشه. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عين أناسا، حتى أن شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الجامع الصحيح ذكر نبذة من هذا، وأيضا في حديث الطاعنين في حديث السهر فقد ذكر نبذة كثيرة من هذه الأمثلة، سواء من الأحاديث أو من أقوال السلف رحمة الله عليهم في تعيين المبطلين، حتى يعلم الإنسان أن هذا الإنسان أو أن هذا الرجل قد قال بباطل أو قال خطأ، لأنه لا يلزم أنه كلما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مبطلا، لا، فقد يكون الرجل مخطئا وليس مبطلا، قد يكون مخطئا وليس مبطلا، وهذا الظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أولئك المبتدعة الضلال ينبغي علينا أن نحذر الناس منهم بالإثم في بعض الأحيان، فمثل حسن السقاف هذا الكبير الظالم، وما يلقب بزين العابدين، والله إنه بعيد كل البعد عن هذا الأمر، وهو علي الجبري، وغير ذلك من المبطلين كثير من أهل البدع والأهواء الذين يعيثون في الأرض فسادا، ينبغي على أهل الحق أنهم يزدعون بهذا الأمر ويعينونهم بالأسماء، حتى يعرف الناس أن هؤلاء على باطل. فكم من الناس إذا قلت ما بال أقوام يظنون أنها السارية أو النافذة أو الباب، أو أن هذا الرجل هو موجود في بلد أخرى ليس لأهل أو من أهل هذا البلد، لكن لما تبين حالهم فإن الناس جميعا يعرفون أن هذا الرجل على باطل. اسمعوا إلى عنوان لكتاب من كتب شيخنا مقبل رحمة الله عليه، وهو إسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي. قد يكون بشعا عند بعض الناس، لكن هذا حكم عليه للأمور العظيمة التي قام بها، والناس الآن خلفه أن هذا الرجل قام وأراد أن ينتصر لإخوانه في فلسطين وإلى آخره، لكن لو علمتم أن الرجل يفضل أن يسمع للفنانة الفلانية، وأن الرجل يقول إن الخلاف بيننا وبين اليهود من أجل أرضية، من أجل أرض ليس من أجل دين، وكثير من المزارق الذي قام الذي قالها وبين العلماء عواره وإبطاله أو انطلاقه، وينبغي على المسلمين كما قلنا أن يبينوا مثل هذا الأمر، فهذا من النصيحة، فوفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لنصيحة الناس، وأن يجعلنا ممن يستمع للنصيحة، لأن الذي لا يستمع للنصيحة إنما يضر نفسه. فهود عليه السلام قد نصح قومه وأبلغ بالنصيحة، فأجابوا عليه بجواب شنيع للغاية، قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي أنك إذا وعظت أو لم تعظ فنحن سواء، سنصر على أقوالنا وعلى أفعالنا وعلى أننا نبقى على الباطل وعلى الشرك وعلى المخالفة. طيب، قبل أن نبدأ الإجابة على الأسئلة، نحب أن نعلن أن هناك محاضرة لأخينا الفاضل عبد الغني العمري، وهو قائم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في محافظة زمار، قائم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، له وجود طيبة في الواقع إضافة إلى وجود الشيخ عبد الله الذماري حفظه الله تعالى، ووجود الشيخ عبد الرزاق النهمي، ووجود بعض طلاب العلم في جهودهم في تلك المحاضرة، لكن أيضا هو لا ينسى جهده، وأيضا سيأتي ويرافقه بعض إخوان لنا من محافظة إذ، وستكون كما قلنا المحاضرة بين مغرب وعشاء في جامع الشرج يوم الأحد. يوم الأحد قال: رجل يصلي خلف إمام جماعة، عندما كبر الإمام للركوع هوى هو للسجود وترك الركوع فلم يعد، فكيف يفعل؟ إذا ما ركع فإنه يعيد ركعة كاملة ويسجد سجدتي الثوب إذا ما ركع، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. أما إذا استدرك الأمر وقام وركع وبعد ذلك أكمل مع الإمام فإنه ليس عليه شيء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم ليس عليه سهو خلف الإمام، جاء حديث بذلك وهو ضعيف، ليس على المأموم خلف الإمام سهو، لكن معناه صحيح. ودلل الشيخ الألباني رحمة الله عليه عند هذا الحديث، ذكر فائدة عظيمة، أن هذا الحديث معناه صحيح، وأتى بدليلين على ذلك. الدليل الأول من جهة النظر، والثاني من جهة الخبر. أما من جهة الخبر استدل بحديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في صلاته ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد سجدتي السهو. وأما من النظر قال: هذا مما تعم به البلوى، فلم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى هذا كما قلنا، إذا استدرك المأموم وأدرك الركوع بعد ذلك وأكمل صلاته خلف الإمام فصلاته صحيحة وليس عليه شيء. أما إذا فاته الركوع فيعيد ركوعا أو فيعيد ركعة ويسجد سجدتيه السهو. قال: رجل صلى بعد الصلاة، بعد الصلاة رأى نجاسة في ثوبه، فما حكم الصلاة أما بالنسبة لنجاسة الثوب، المطلوب من العبد أنه يطهر الثوب من أي نجاسة، وثيابك فطهر. لكن لو وقع كما قال أن هناك نجاسة رآها بعد الصلاة فإنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد قد صلى بنعليه وصلى الصحابة بنعاله، فخلع نعليه فخلع الصحابة نعاله، ثم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتاه جبريل وأخبره أن بنعليه أذى. فلو كان تطهير الثوب أو النعال شرط كما يقول أكثر أهل العلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام سيعيد الصلاة كاملة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني، أن طهارة الثوب هي واجب مستقل وليس شرطا، وهذا ما ذهب إليه شيخنا مقبل ابن هادي الواجعي رحمة الله عليه. قال: من هم النواصب؟ هؤلاء الذين نصبوا العداء لأهل البيت. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم على عاشوراء وتكلم على عيد غدير خم، فذكر في عاشوراء أن هناك طائفتين تحتفلان بهذا العيد وهو عيد مبتدع، الطائفة الأولى الروافض والطائفة الثانية النواصب. وذكر رحمه الله تعالى أنه في عهد وفي زمن كان هناك من الروافض وهناك من النواصب في الكوفة، وذكر على رؤوس الروافض المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، وعلى رؤوس النواصب الحجاج بن يوسف الثقفي. فالنواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت، ففي يوم عاشوراء يحتفلون ويبتهجون بمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، وهي فرقة ضالة كما أن الشيعة والروافض فرقة ضالة. قال: هل شرب مرق لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الصحيح لا، ليس ناقضا للوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن شربوا أبوال وألبان الإبل أنه سينتقض الوضوء. ثم بعد ذلك جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل، والمرق لا يسمى لحما. قال: ما حكم تقبيل المصحف عند القراءة وبعد الفراغ منه؟ هذه بدعة من البدع وليس من السنة. المصحف هو كتاب الله سبحانه وتعالى، واجبنا نحوه أننا نقرأه، نتدبر الآيات، نعمل بما فيه، هذا واجبنا نحو هذا الكتاب. أما أن نقبله ونضعه في الرف أو نكتب بعض الآيات ونعلقها في الجدران، هذا ليس من السنة. قال: ما هو أرجح في صيام عاشوراء، صيام قبله بيوم أم بعده بيوم؟ لا، بل قبله بيوم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أما صوم يوما قبله ويوما بعده في حديث ابن عباس فإنه جاء من طريق ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. قال: ما حكم الأذان الأول في الجمعة؟ قال: ليس الثاني. الأذان الأول يوم في صلاة الجمعة يعد بدعة من البدع، وهذا ما قاله ابن عمر رضي الله عنه كما جاء بالسند الصحيح في مصنف ابن أبي شيبة. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن غاز قال: حدثنا شباب بن سوار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وهذا سند صحيح كالشمس. فهذا حكم ابن عمر رضي الله عنه. قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها، وليس عليهن، ليس عليهن، لأنهم يحتجون بهذا الحديث على أن عثمان رضي الله عنه هو الذي أتى بالأذان الأول لصلاة الجمعة. فيقال أن هذه سنة عثمان الذي ينبغي علينا أن نتأسى به، هي ما وفقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجاب عن هذا الأمر بجوابين. الجواب الأول أنه كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الأجوبة النافعة، قال: إذا أردنا أن نعمل بسنة عثمان فينبغي علينا أن نجعل مؤذنين، مؤذن في المسجد وهو الأذان الثاني، ومؤذن في السوق وهذا هو الأذان الأول. هذا إذا أردنا أن نعمل بسنة عثمان. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أتى بأمور وفعلها، وأنت يا عبد الله ما تفعل بها، ما تقول بها، مثل الثلاث التطليقات عدها ابن عمر إذا كان، أو عمر رضي الله عنه إذا كانت في المجلس الواحد عدها ثلاث تطليقات بائنة، أي بينونة كبرى. والصحيح أنه من طلق زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدة. هناك سنن أتى بها عمر، سنن أتى بها علي، سنن أتى بها أبو بكر. إن كانت لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة بما قاله صلى الله عليه وسلم مع تبجيلنا واحترامنا، لا سيما أن ابن عمر رضي الله عنه خالف عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال: ما حكم قال قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم الأذان الثاني؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في الأذان الأول، الأذان الأول، وهذا الذي قاله بعض أهل العلم، واستدل على ذلك برواية صحيحة جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بلالا أن يقولها، وبلال رضي الله عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال رجل لبس ثوبا غيره فيه مليء ولم يدري أنه فيه وصلى فيه شمحهم الصلاة، كأنه يقول أنه لبس ثوبا وفيه مني ولم يدري أن فيه مني، بس أخونا كتب بدلا من النون لا مني، إنه فيه مني وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء معهم الصلاة. أهم شيء أنه اغتسل، أهم شيء أنه اغتسل، إذا اغتسل من الجنابة فإن صلاته صحيحة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المني طاهر وليس بنجس، ولذلك هو بمنزلة المخاط، بمنزلة المخاط. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة رضي الله عنه عنها تفرقه. يقول السائل بعض الناس يتهمون أهل السنة السلفيين بأنهم ينصحون في الشرك في طلب العلم وينصحون الناس حال الأمة مثل ما يصير في غزة وفي الصومال. لا، أما أهل السنة والجماعة لهم الحمد لله خطب ومحاضرات، علماء أهل السنة والجماعة لهم خطب ومحاضرات، لكن مميزات دعوة أهل السنة والجماعة يأتون بالأمر ويأتون بالعلاج، لأنه كحال بعضهم يكاد أن يقفز من المنبر ويصيح وإخوانكم وإخوانكم، ويأتي بالتقريرات ويأتي بكذا ويأتي بتقارير المراسلين، ما بقي أنك ترفع الإريال كأنها مذياع، يأتي لك بالأخبار وما حصل. يا أخي يأتي لك العالم الرباني بمنظور شرعي، يذكر الآيات ويذكر الأحاديث ويذكر شيئا ونبذا ما يقع، لكن هؤلاء ربما يتأثرون من خلال مشاهدتهم للتلفاز، أما علماء السنة ما ينظرون، ولذلك يسمعون الأخبار أنه وقع كذا وقع كذا فيتكلمون بمنظور شرعي، فما يقع في غزة وما يقع في الصومال وما يقع في كذا وما يقع في كذا ينبغي علينا أننا نتكلم عليه بمنظور شرعي. يكفي أن هؤلاء من أمس القريب كانوا يتكلمون ويثنون ويمدحون في أفغانستان وأفغانستان 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 وهم يتقاتلون بينهم البين، بل أنهم نصبوا عليهم صبغة الله المجددي الصوبي القبوري، وهؤلاء يمدحون ويثنون، وثم بعد ذلك يجعلون المسألة هي الإسلام. إذا فتحت أفغانستان فالإسلام هنا، فيا أخي بارك الله فيك لا تأخذك الحماس على أن تجاري بعض الخطباء على ما يقولون، وإنما بمنظور شرعي. ثم بعد ذلك ماذا تريد من أهل السنة؟ هل في كل جمعة يتكلم عن غزة؟ في كل جمعة يتكلم عن الصومال؟ في كل جمعة؟ فيا عباد الله الباب والمجال واسع، المجال واسع، بإمكانك أن تدعو لإخوانك بالسجود، بإمكانك أن تدعو لإخوانك بالسجود. وبعض العوام الذين يتكلمون بهذا المنطق بعد أن يخرج من المسجد فإذا به يذهب إلى أقرب مكان يسمع الأغاني وربما يرقص وربما ويلهو وربما يتابع كرة القدم، وفي المسجد يصيح فيها إخواننا لماذا لا تدعون لهم وأنتم قساة القلب وأنتم. طيب وأنت لا تذهب إلى بيتك ما تدعو لإخوانك ولا أنك تبذل لهم الغالي والنفيس حتى تؤيد إخوان، ثم بعد ذلك كم من حركة وكم من شيء يقع وأنت ما تدري على أي طريقة يسيرون، مثل الصومال. الصومال كانت فيها قضية الحركة، هذه جماعة ثم الحركة هذه إخوانية بحتة، ثم بعد ذلك جاءت المحاكم الشرعية وهم خليط، ثم بعد ذلك جاءوا الآن جماعة تسمى بجماعة أهل السنة وبعضهم يسمي نفسهم السلفيين، أنت ما تدري شيئا عنهم، ما ندري شيئا عنهم، من المحب من المبطل، إنما الأسماء ربما تكون لماعة، أيضا طالبان وهي عبارة عن نفيس، منهم السلفي ومنهم الخليط ومنهم الشيعي ومنهم كذا ومنهم، فحنانين نحن لا نأتي وننجرف بعض الناس إذا سمع شيئا من الأخبار مباشرة يكب هذا على المنبر. يا أخي أنت مؤتمن، يا أيها الخطيب أنت مؤتمن على منبرك، مؤتمن على هذا المنبر. فما يقع حتى بعضهم بعض الخطباء هداني الله وإياك يقع مشكلة بينه وبين أحد أفراد المسجد، قام انظر هؤلاء وهؤلاء، يقصد واحد ربما جعل فيه شيء بينه وبينه. فأقصد من ذلك أنت مؤتمن على المنبر، وينبغي المواضيع التي تطرح في المنابر مواضيع ينتفع الناس بها. قد يكون يوما من الأيام أن تخصص لإخوانك يوما، لكن تنظر وتخبر بمنظور شرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.